وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أمران مهمان يطلبهما المؤمن في هذه الحياة: أمر دينه وأداء واجباته، والامتناع عن معاصي ربه من جهة، والحصول على البركة في جميع أعماله من جهة أخرى. الدين يعني الالتزام، التزام بينك وبين ربك في أن تطيعه ولا تعصيه، التزام بالقيم، التزام بالمثل، التزام بالمبادئ، التزام بالعقود، التزام بالحقوق. هذا هو الدين الذي نحاسب عليه في الحياة الآخرة. أعطينا لربنا ميثاقا في عالمين: عالم الأرواح وعالم الذر. حينما كنا أرواحا امتحننا الله وعرض علينا ميثاقا فوافقنا على ذلك الميثاق، بس كنا أرواح. ثم جعلنا في عالم الذر حيث كنا في أجساد، لكنها أجساد صغيرة، أيضا هنالك أخذ علينا الميثاق، فأعطينا الميثاق مرتين في عالم الأرواح وعالم الذر، ثم جيء بنا إلى هذه الحياة وأرسل الله الأنبياء والرسل لكي نؤدي ما علينا ولكي نفي بميثاقنا مع ربنا. أنت يوم اللي عندك ميثاق بينك وبين جارك، بين بني آدم، لابد أن تلتزم به، عقد بينك وبين زوجتك. هذا العقد يتطلب أمور معينة ويفرض عليك حقوق معينة، فلابد أن تفي بتلك الحقوق وأن تفعل بما يجب عليك. ليش؟ لأن وقعت على عقد الزواج. كيف إذا كان بينك وبين الله؟ كيف إذا كان ذلك الميثاق قد شهد عليك الثقلان؟ يوم اللي شهدنا على أنفسنا في عالم الذر، في عالم الأرواح، كان الأنبياء جميعا موجودين، البشر جميعا موجودين، كل من خلقهم الله ويخلق قد جمع هناك، يعني مثل يوم القيامة. شلون الفضيحة أمام جميع البشر؟ الميثاق هناك كان أمام الجميع، الجميع يشهدون لك أو لا سمح الله يشهدون عليك. هذا هو الدين، أن تفي بالعهد الذي بينك وبين ربك. المؤمن يبحث في هذه الدنيا عن متطلبات إيمانه ويرجو من الله أن يوفق لذلك. تقول إياك نعبد، مباشرة تقول إياك نستعين. ليش؟ لأن عبادة الله بحاجة إلى عون الله، مو شيء بسيط. يحتاج إلى توفيق، يحتاج إلى مساعدة رب العالمين إليك. دائما لازم تطلب في الصلاة، ما من صلاة إلا وتطلب من الله العون فيها، لأن سورة الحمد لابد أن تقرأها في الركعتين الأولين. السورة الثانية يمكن تقرأ أي سورة، لكن سورة الحمد والتي فيها إياك نعبد ومباشرة إياك نستعين، هذه في جميع الصلوات في الركعتين الأولين، يعني مرتين في كل صلاة تطلب من الله العون، لأن القضية شوية صعبة، الدنيا حفرت لك حفر مكرها، شياطين الإنس موجودين، شياطين الجن موجودين، المغريات موجودة، المثبطات موجودة، عقبات موجودة. ما أريد أتوسع في الكلام حول هذه النقطة. نقطة ثانية، نحن عادة نطلب البركة في أمورنا، مطلوب من عندنا نطلب من رب العالمين البركة، مطلوب اللهم بارك لي في يومي هذا، من الأدعية التي وردت على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو هذا الدعاء: اللهم بارك لي في يومي هذا، يعني اجعل يومي هذا مباركا. السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الآية المباركة التي تلوتها في البداية قال: إني عبد الله، أنا عبد الله، أنا مو عبد البشر، أنا مو عبد المال، أنا مو عبد المنصب، أنا مو عبد الشهوات والرغبات، إني عبد الله. للعلم، الصفات التي جاءت على ألسنة الأنبياء بحق أنفسهم أو على لسان الله بالنسبة إلى الأنبياء مطلوبة من عندنا، يعني مو هذا استثناء النبي لازم يكون عبد الله لكن أنا معفي عن ذلك، لا، يعني حينما تقرأ هذه الآية حاول أن تطبقها في حياتك. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب. زين، أنت هم رب العالمين آتاك الكتاب؟ نعم، الكتاب الذي نزل على الأنبياء والمرسلين إنما نزل لكم حتى يبلغونها للناس، أنت أيضا رب العالمين آتاك الكتاب، هذا الكتاب لازم تعمل به. مرة ناقشت واحد كان يقول: أنتم تتحدثون عن النبي والأئمة أنهم كانوا يعلمون الغيب وهذا غلو. قلت له: أنا أعلم الغيب، أنا أعلم الغيب. قال لي: شنو؟ قلت له: القرآن كله غيب، عالم البرزخ، عالم القيامة، الحساب، الكتاب، الجنة والنار، كله غيب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هذا الغيب الموجود في الكتاب، هذا كله غيب، كله غيب، عن الحور، عن القصور، عن العذاب، عن أنواع العذاب، عن كل شيء، هذا غيب. الله أعطى الكتاب لنبيه ليبلغ ذلك الكتاب لنا. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا. حينما تعبد ربك وتعمل بالكتاب الله يعطيك البركة. وجعلني نبيا وجعلني مباركا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني آخر لحظة، يعني إذا أنت كنت على فراش المرض وعلى وشك أن ترحل عن هذه الحياة وجاء وقت الصلاة فلا بد أن تصلي، فإن لم تستطع من قيام فمن جلوس، وإلا في حالة الاستلقاء ما استطعت أن تقرأ الله أكبر لكل ركعة، ما استطعت في بالك تقول تذكر الله، أقم الصلاة لذكر، كذلك الزكاة، ما مطي زكاة أموالك، آخر لحظة من حياتك اطي ما دمت حي، شيء لازم يستمر إلى آخر لحظة. جعلني مباركا، البركة يعني شنو اللي نطلبه؟ شهر رمضان شهر مبارك، الله يبارك لك، إذا فرد واحد حصل له بيت أنت تقول له، حصل له أولاد الله يبارك لك، هاي البركة شنو اللي احنا نطلبها؟ قبل أن أبين البركة ما هي، وعلينا أن نطلبها من الله. وإن شاء الله رب العالمين يبارك لنا في ديننا، في أنفسنا، في أموالنا، في أولادنا، في كلامنا، في قلمنا، في كل شيء. إحنا عندنا كل عمل إلى فرد أثر معين، هذا الأثر اللي إحنا نسميه أثر طبيعي. طبيعي اللي يفلح الأرض ويزرع الأرض يحصل على نتاج ما بذره وما حرثه. تخلي نواة التمرة في الأرض وتسقيها تحصل على النخل، هذا طبيعي حسب تعبيرنا. يعني رب العالمين يعطي لكل عمل نتيجته، أي عمل تسوي إلى فرد نتيجة معينة. البركة شيء ثاني. اليهودي يفلح الأرض ويزرع يحصل على نتاجه، نتاج ما فلحه. اليهودي اللي يعرف الله، اللي ما يعرف الله، اللي يذكر الله، اللي ما مستعد يذكر الله، أي شيء في هذه الحياة، أي عمل إلى نتيجة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي عمل أنت تطير من نفسك، تخرج من نفسك، كلمة أنت تقولها، موقف، خطوة، أي عمل إلى فرد نتيجة. إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. بعض الناس يعمل الشر يريد النتيجة خير، ما يصير. النتيجة من قماشة الفعل. يعني إذا فلحت وزرعت شجرة تفاح تحصل على عنب؟ لا. شجرة عنب تحصل على تفاح؟ لا. عصرت البصل تحصل على عصير البرتقال؟ لا. عصرت البصل تحصل عصير البصل، عصرت التفاح كذلك عملك. لكن أكو شيء ثاني اسمه بركة في العمل. البعض يظن أن البركة عبارة عن الكثرة، الله يبارك لك في مالك يعني يزيد. لا، هذا مو معناه يعني يزيد. ممكن زيادة الأموال تكون وبالا عليك، وبال عليك. ليش؟ تأكل هواية يصير عندك مرض الضغط والسكري وزيادة كوليسترول وألف علة وعلة، وتتمنى يا ليت ما كنت ماكل هالقد. كثرة مال ربما تسبب البطر، الشعور بالاستغناء، الكبرياء. الواحد كان يتمنى يكون عنده سيارة كلش كشخة ومرتبة وآخر موديل وكذا، حصل له السيارة، قام يسوقها وما يعرف السياقة، من فوق الجبل وقع لجوة، سيارته خوت حطمت، فلوسها انباقة ومات. هاي السيارة ما كان فيها بركة. حينما تقول أنه يا رب بارك لي في هذا البيت، مو يعني اللي يكون كبير. نعم، من سعادة المرء الدار الوسيعة والدابة السريعة والزوجة المطيعة، هي من سعادتك. لكن البركة يعني أن تكون سعيدا في هذه الدار. أحيانا الكثرة تضر بالإنسان. ولد واحد صالح يغنيه عن 20 من الأولاد غير صالحين. كثرة أولاد مطلوبة، كثرة أولاد. الله يرزقكم إن شاء الله 120، بس 120 ألف نبي، بس نحذف لكم الأصفار. لكن أيضا الكمية والكيفية مطلوبة. ولد صالح يدعو له، محي الله أي واحد ولد. ربما هذا الولد يرهقك كفرا طغيانا، يصير وبال عليك، متى تشعر بالسعادة وياه؟ تتمنى يا ليت الله ما كان مطيني، تتمنى موته وتدعو عليه. بركة شيء ما يجي بسببك أنت، بسبب رب العالمين. تحسن علاقتك مع رب العالمين، أمور معينة في الروايات عندنا تسبب البركة، الله يعطيك بركة، ولا ما يعطيك بركة. يعني هذا مو فرد الشيء اللي بالقوة تسويه. أنا فلحت الأرض وزرعتها وسقيتها وتعهدتها وحصلت على الأشجار المطلوبة، نعم، بس هاي الأشجار تكون بركة أو لا هي مسألة ثانية، هذا إلى ربط بالله. كتاب كتبت، تعبت، جمعت من الكتب، صنفت، ثم هذا الكتاب الله ما خلى فيه بركة، يوم يومين كم واحد استفادوا من عنده، ربما ظل الناس به بدل أن يهتدوا، ربما لا اهتدى به بعض الناس بس مو كل الناس. أنت بمقدار تعبك حصلت على نتيجة عملك. هذا المثال المعروف أنا عادة أذكره، ربما إحنا نكرر بعض الأمور بس التكرار في الموعظة ضرورية. القرآن أيضا يكرر مواعظة، لأنه إذا ما عملت بالموعظة ما يصير أنا أجيب لك مو علم جديد حتى تقول والله هذا الخبر أنا أعرفه، هذا العلم أعرفه، المعادلة أعرفها. مطلوب تعمل بيها. مريض راح عند الدكتور أعطاه نسخة معينة، أدوية معينة ما استخدمها، بعد مدة راح يمه الطبيب قال له هاي الأدوية لازم تستخدمها، قال له دكتور ذيك المرة هم قلت لي، قال إيه هالمرة هم أقول لك، وعشرين مرة هم تجيني أقول لك لازم تستخدم هاي الأدوية وتكون عندك حمية تمتنع عن أشياء معينة، لو مليون مرة هم تجيني نفس الشيء أقول لك إياه، لو مليون مرة تروح عند الأنبياء مليون نبي يجينا نفس الكلام الذي قاله آدم لأولاده ويعقوب لأولاده والأنبياء لأممهم يقول لنا يا تؤلف كتاب تتعب بمقدار تعبك، الناس يشوفون الكتاب اسمه كان موجود على الغلاف، لكن إذا أنت فعلا بينك وبين ربك مخلص في كتابك الله يجعل في هذا الكتاب بركة، الاستفادة من هذا الكتاب تستمر فترات طويلة من الزمن. الشيخ عباس القمي مدفون في النجف الأشرف وهو من أهل قم، رجل مخلص عنده كتاب اسمه منازل الآخرة، إنصافا كتاب جميل، مو أفضل كتاب فيما يرتبط بعالم الآخرة أبدا، ومختصر لكن مؤثر، لأن صاحبه يوم اللي كان دا يكتب عن اعتقاد وعن إخلاص، دليله والده كان رجل عامي ما كان من العلماء، يوميا يروح لزيارة السيدة معصومة أحد الخطباء فوق المنبر كان يقرأ من هذا الكتاب. للعلم سابقا ما كان مطلوب من الخطماء عن حفظ يتكلمون، هالأيام ما يقبلون واحد إذا جايب ويا دفتر حتى لو رواية يريد يقرأها إلا لازم يكون حافظها، يسمون روضخون اسم كتاب الروضة، فكان يصعد بعض الأفراد على المنبر يقرون من هذا الكتاب فسموه روضة خون، يعني اللي يقرأ كتاب الروضة. فكان واحد خطيب هناك على المنبر في حرم السيدة معصومة يقرأ من كتاب منازل الآخرة، أبوه لما يجي للبيت يقول للابن شيخ عباس قمي تعال صير مثل هذا، أصعد على المنبر شوف الكتاب اللي يقرأ شنو من شيء، إلى أن مات أبوه ما قال هذا الكتاب إلي وتأليفي، وهذا دا يقرأ من كتابي يا بابا، ماك لله مسوي، مو مهم أبوه ربما كان يلومه على أنه ليش ما صاير مثل هذا الشيخ اللي يصعد ويقرأ هذا الكتاب. حينما تكون مخلص رب العالمين يخلي بركة، إذا مو مخلص رب العالمين ما يخلي بركة. الكثرة إذن ليست هي البركة، إنما البركة شيء آخر، شيء أنت ما تعرفه، تقول اللهم بارك لي في ولدي، بارك لي في كتابي، بارك لي في نفسي، بارك لي في مالي، شنو يعني ما تدري، الله يعرف يعني شنو، هذا مو شغلك، هذا شغل رب العالمين، بس لازم تطلب. مدينة في منطقة صحراوية جرداء لا زرع فيها ولا ضرع، جبلية شديدة ما يمكن الزرع فيها، مكة المكرمة، مكة ما كان فيها موي، يوم اللي إبراهيم الخليل ترك زوجته هاجر وابنه إسماعيل وين خلاهم؟ لا زرع ولا ضرع. العرب من وين صاروا عرب؟ إسماعيل شلون صار عربي؟ لأنه ترك إبراهيم الخليل زوجته وابنه وإهناك وطلب من الله أن يبارك لهم، وتركهم راحوا في أمان الله، لا موبايلات ولا تلفونات ولا بريد، اللي راح غاب ما معلوم حي أو ميت. زي إسماعيل طفل صغير هاجر مخلصة لربها، أبي هذا أمرك ربك تتركنا هنا؟ قال نعم، قالت أهل الله وياك، خلاص مخلصة ما دام الله أمر. زين من تحت رجل إسماعيل يطلع مي، الطيور قامت تنزل وتشرب المي. اللي عايشين بعيد وراء الجبال شافوا الطيور تنزل تصعد تنزل تصعد، كانت قبائل عربية، فانتقلت إلى هناك وسكنت هناك. كانوا الجماعة عرب، فصار إسماعيل نبي عربي. على فكرة ما عندنا هواية أنبياء عرب، ليكون القومية العربية تأثر علينا. نعم اللغة العربية شرفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرفها القرآن، ولولا كتاب الله ولولا رسول الله هاي اللغة كانت منقرضة، وكان في التاريخ يكتبون كان قوم من المتوحشين يأكلون القطن يخلوه بالدم ويأكلوه ويدفنون بناتهم أحياء، كانوا يتكلمون فرد لغة اسمها اللغة العربية. هذا الفد واحد أحمق اللي يجي حاكم كتاب الله فيما يرتبط ببلاغة هذا الكتاب، وأحيانا يضع الإمام علي في مقابل كتاب الله ويستشهد بخطب نهج البلاغة ويقول بلاغة الإمام علي أعلى من بلاغة القرآن، مغرض قل التقادير، أحمق ما يفتهم شيء لا في الدين ولا في البلاغة ولا في العلم ولا في الحكمة ولا هم يحزنون. قرآن شوف كلمات نفس الإمام علي في القرآن، أنت تجي تقارن نهج البلاغة بالقرآن، القرآن بنهج البلاغة، وبعدين تدين القرآن بسبب نهج البلاغة، مهرج. قرآن شرف العربية. بولس السلام رجل مسيحي بلا دين، وكتب عندهم ضد الدين، كان في مصر في أحد كتبه يقول أنا أطالب جميع العرب أن يقرأوا القرآن حتى لغتهم العربية تصير سليمة، وهذا يجي حاكم بلاغة القرآن. على كل حال فالعرب جاءوا إلى هناك، أنبياء العرب أربعة، واحد من عندهم إسماعيل، وإلا أغلب الأنبياء كانوا يتكلمون العبرية ولغات أخرى. ونبينا قال إني أحب العربية لأن القرآن عربي، ولأنني عربي، ولأن لغة أهل الجنة عربية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نحب العربية بس مو لأنها لغة بس، لأنها لغة هذا الدين، لأنها لغة القرآن، لأنها لغة رسول الله، وإن شاء الله في الجنة نتكلم اللغة العربية. إحنا ما نحتاج إلى كورس خاص في الجنة لتعلم اللغة، عارفيها في الدنيا. صلوا على محمد وآله. زين البركة، الله جعل البركة في مكة. إلى الآن مكة شنو بيها غير جبال جرداء وأشعة الشمس الحارة وأرض لا تزرع حتى لو نزلت أمطار الدنيا فيها؟ لكن النبي إبراهيم طلب البركة لمكة، ورب العالمين أراد مكة أن تكون مباركة. شلون جعلها مباركة؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يعني أولاد إسماعيل، مو إليها. هذا دعاء إبراهيم، ما قال إليها. صح صحيح نحب مكة، ومكروه البقاء في مكة للعلم، أن تسكن في مكة مكروه. خلصت الأعمال اطلع، مثل ما النبي خلص الأعمال، ومكة مسقط رأسه وما بقى ما بقى فيها، وسحب إلى المدينة المنورة. لكن مكة أفئدة الناس تهوي إلى إسماعيل وأولاد إسماعيل، وأيضا يحب الناس الذهاب إلى حج بيت الله الحرام، وكل النعم موجودة في مكة. يعني في مكة تقدر تزرع شجرة برتقال وشجرة عنب وشجرة تفاح وكل الأشياء ما يمكن زراعتها، بس كل أنواع الفواكه موجودة في مكة. الله جعل فيها بركة، الأرض الجرداء تصير أرض فيها جميع فواكه العالم مما تزرع في المنطقة ولا تزرع في المنطقة، تجذب إليها جميع أنواع الفواكه. هذا الجانب المادي، طبعا الجانب المعنوي كلام آخر طويل عريض.
عنده فد رواية طريفة، أعطى النبي 12 درهما للإمام علي، قال اشتري لي ثوب 12 درهم. فجاء علي واشترى ثوبا، هذا الثوب شوية كان غالي، شوية مرتب، شوية حسب تعبيرنا شنو كشخة. قال غير هذا أحب إلي. لا يا علي، النبي يعيش مثل ضعفة خلقه، إن الله فرض على أئمة العدل أن يتساووا مع ضعفة خلقه لكي لا يتبيغ بالفقير فقره، حتى الفقر لا يصير تحقير فقراء، لا، الفقير لكرامته، يكون التمايز بين الناس على التقوى، على الإيمان، على العلم، مو على المال. رئيس الدولة فقير، هذا أئمة العدل. صرت أنت إمام رئيس دولة، لازم تشوف شعبك جماعتك شلون دا يعيشون، تعيش مثلهم، وإلا أنت مو إمام عدل. أنا دائما أقول للمسؤولين هنا، أقول لو أنتوا فعلا أئمة عدل وتدورون دين وإطاعة رب العالمين واتباع سنة رسول الله سيد النبيين، لازم تعيشون في أكواخ بلا كهرباء، مو في المنطقة الخضراء، مو يوم اللي تجي 20 سيارة قدامك و20 سيارة وراك وأسلحة وجنود، كأنه رايحين لفتح فلسطين، والله شكو يمكن يقتلوك، قتلوك من أمثالك 7 مليارات من البشر، ش عندك زيادة عن غيرك من الناس؟ صدق ش عندك زيادة عن غيرك من الناس؟ أنت لازم تعيش في كوخ لأنك رئيس دولة. فرض على أئمة العدل وجوب. يجي واحد عند الإمام الصادق يفرش له سفرة طويلة عريضة، يتعجب في قلبه، يقول أوه علي بن أبي طالب يكسر خبز يابس ويأكله، ويأكل الخبز اليابس مع لبن في حموضة، يقول آذتني حموضته. واحد جاي عند الإمام أمير المؤمنين، الإمام علي جاب له فرد كوز، هذا الكوز سادة طين، زين كسر هذا الطين، طلعه وطلع الخبز اليابس خلى به، يقول فد ريحة حموضة طلعت من هذا اللبن اللي آذتني حموضته. الإمام علي هالشكل، والإمام الصادق سفرة طويلة عريضة، الإمام عرف شنو اللي خطر في باله، قال له تعال. ذاك كان إمام، كان رئيس، كان قائد، كان مطاع الكلمة. أنا غير، من حلال وانت مو رئيس دولة افرش لك سفرة 20 كيلومتر، افرش لك سفرة مو مشكلة من حلال، لكن يوم اللي صار إمام ما لك حق تأكل إلا بمقدار ضعفة خلقه. الناس يقول ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في قرص ولا عهد له في شباب. لازم تكون هالشكل، هذا إمامك يعني حجة عليك، مو بس حجة على الأعداء. احنا نفكر الأئمة راح دائما يوقفون ويانا، شلون ما كنا ماكو هذا الشيء، يوقف وياك ما دام انت وياه مثله، تحاول تكون مثله، اعينوني بورع واجتهاد، ولا يوقف عليك. القرآن انت كتابك تقرأه آناء الليل وأطراف النهار، تخليه بجيبك، لكن مو شفيعك إذا ما عملت به. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، شافع يعني يشفع بالخير، ماحل يعني بالعكس، يشهد عليك. نفس هذا القرآن اللي بجيبك اللي وياك، شرط أن تعمل زين. بس النبي مطي 12 درهم للإمام علي، مشتري له ثوب، جاب له لما النبي ما عجبه، قال غير هذا أحب إليه. قموا يا بعض نروح، طلعوا ورا، شافوا فتاة قاعدة على قارعة الطريق. أبكي شكو عندك في قارعة الطريق قاعدة؟ قالت إن قومي أرسلوني لأشتري لهم حاجة ب4 دراهم، فضيعتها، ضيعت ال4 دراهم. النبي طلع 4 دراهم، طبعا 12 درهم واحد كان معطي هدية للعلم، مو أنه كان مخزن، الأنبياء ما يخزنون، الإمام علي ما كان يخزن، هذا التخزين إجا بعدين، بعد النبي. الإمام علي مشى على سنة رسول الله حتى يوم اللي إجا إلى بيت المال في البصرة وشاف الذهب المكود والفضة وكذا، قال يا صفراء ويا بيضاء غري غيري قد طلقتك ثلاثا، قسمها كلها في نفس الوقت، صلى ركعتين تشهدان لي يوم القيامة، وكنس بيت المال وطلع برا. خزن على شن؟ في فقير الطهية. أتذكر على المنبر داخل صحن الإمام الحسين تكلمت حول 600 مليون دولار كانت موجودة في بنوك الموصل يوم اللي التكفيرين اجوا واخذوها. قلت الحكومة انتوا على شنو مخلين هذه؟ كنتوا توزعوها على الناس. بالطريق الخروج من العراق في المطار جاني ضابط قال سيدنا سمعت خطابك، يعني نوزع الفلوس على الناس بالشارع؟ قلت له ايه، مو احسن من توزعوها على التكفيرين؟ ايه وزعوها بالشارع، يعني شو يصير؟ شوف الفقراء وين راح اعطوها. ما تريد توزعها بالشارع على الفقراء، روح دور لك من المحتاج يعطيها. تخزين يعني شنو؟ انا ما افتهم. ما تجتمع اعمال الا عن بخل او حرام. انت عندك اموال في البنك بخيل، والا كنت موزعها. تقول بعدين انا شو اسوي؟ قبلين من الطاق تضرب ثانية الطاق، هذا الله يعطيك، الله يعطيك مثل ما أعطاك سابقا. أول شيء أعطاك بعدين قال أعطي. على كل حال، فأعطى النبي 4 دراهم لهذه الجارية، تفضلي روحي اشتري الحاجة اللي تردي. راح اشترى له قميص ب4 دراهم، هم 12. لبس القميص، مشى شوية شاف فرد واحد ما عنده قميص، بس ذاك الوقت فاني لهم ماكو، بس عنده فرشي اللي يستر عورته. احنا شايفين في بعض دول جنوب شرقي اسيا فعلا هو هذا شكله يمشي ما عنده فرد قميص، بس فخلع النبي قميصه واعطاه لذلك الرجل، رجع الى السوق اشترى له قميصه ب4 دراهم ولبسه وطلع. شاف الجاريه بعد قاعده، ها يا امه الله ما رحت لبيتك؟ قالت مو اخاف تاخرت عليهم يعاتبوني. قال تعالي وياي. فاجى على باب بيتهم، نادى يا اهل الدار، ما جاوبوا. يا اهل الدار، ما جاوبوا. صاح لهم باسمائهم مره ثالثه رابعه، جاوبوا. قال ليش من اول شيء ما جاوبتوني؟ قالوا استأنسنا بصوتك يا رسول الله، هلا بيك يا نبي الله، نادينا احنا. تتصور انت اسمك حسين، نبي جاي يقول لك يا حسين، ايش قاعد تكيف؟ والحسين يقول لك يا جعفر يا فلان، استأنسنا بصوتك، ها يا رسول الله خير. قال ترى هاي الجارية ما لها ذنب، ضيعت ال4 دراهم وأريد تقبلوها ما تعذوها. فقالوا إنها حرة لممشاك يا رسول الله. حرة يعني خسرة، والخادمة عندهم مشتريها بفلوس. يلا ما يخالف، من باكر لازم هم اللي يكنسون، هم اللي ينظفون، مو مشكلة. حرة لممشاك يا رسول الله. فطلع النبي ليروح للبيت، قال ما رأيت دراهم أكثر بركة من هذه، كسا عريانين، يعني هو وذاك اللي شافه بالشارع وأطلق جارية. هذا معنى البركة، مو الكثرة. حينما جاءوا بأسارى طي وفيهم سفانة بنت حاتم الطائي، جرى ما جرى، ما أريد أجيب القصة معروفة، دعت قالت أتأذن لي بالدعاء؟ فرفع النبي يديه علامة نعم، فقامت تدعو والنبي يؤمن على دعائها وهي لا تزال مشركة، بعدين صارت مسلمة وحسن إسلامها وحسن إسلام إخوتها اللي كانوا مع الإمام علي أيضا في حروبه. من جملة العبارات أصاب الله ببرك مواقعه. أنت إذا أي واحد إجاك طلب من عندك حاجة حتى لو كنت شاك في أنه يستحق أو ما يستحق، أعطي. إن لم يكن ذاك يستحق فأنت تستحق الثواب، تحصل الثواب. لكن الأفضل أن هذا مالك يوصل إلى صاحبه. أصاب الله ببرك مواقعه ولا جعل لك إلى لئيم حاجة ولا سلب نعمة قوم إلا وجعلك سببا لردها عليه. أكو بعض الناس لسانه في بركة، يوم اللي يتكلموا ويا بعض الناس فرد كلام يوقع بقلبهم، يسمعون يقبلون، لسانه في بركة. اطلب من الله ايدك تكون فيها بركة، رجليك فيها بركة، لسانك فيه بركة، عيونك فيها بركة، آذانك فيها بركة، راسك، وجودك، حياتك، مالك، أولادك، كتابك، ما تفعله. ليش الإمام علي يوم اللي يزرع نخلة يصلي ركعتين عتها؟ خو النخلة راح تطلع وتقض تمر، صليت لو ما صليت، بس البركة من وين تجيب؟ هاي البركة بس من الله. زين شنو اللي يسبب البركة؟ القرآن، تلاوة القرآن، القرآن مبارك، هذا معنى. حينما تتلو القرآن هسه تقول هذا القرآن، بابا أنا أعرف هاي السورة، سورة ياسين حافظها، كم مرة أقرأها؟ تريد البركة في حياتك، أول الصبح أقرأ وآخر الليل أقرأ حتى نهارك كله يصير فيه بركة. الإصلاح بين الناس يجعل فيك البركة. العطاء للناس، زكاة يعني شنو؟ زكاة يعني النمو، نمو. أنا دا أدفع أموالي تطلع من عندي، تنقص الأموال عندي، الله يسميها زكاة. لأن يوم اللي تعطي الله يبارك فيما تبقى من مالك. مرحوم جدنا مرزا مهدي الله يرحمه كان يقول فرد واحد إجا عندي خمس أمواله. أنا أتذكر أيام اللي كان فلس بيد الناس، كان كل أربعة فلوس يسموها عانة، عانة. إجا عبد الكريم قاسم زيت فلس، فكانوا يطلعون الأطفال مظاهرات، عاش الزعيم الزيد العانة فلس، صار كل خمسة فلوس فرد عانة فلس. ألف فلس دينار، الآن ألف دينار دولار، يعني مليون فلس يساوي دولار. طبعا ذاك الوقت الأمر كان مختلف شوية، كان أغلى من هذا، بس على كل حال فلس ما له قيمة. قال إجا فد واحد تاجر وخمس عندي وطاني فلس، يعني كل ما يملك خمسة فلوس فأعطى خمسة. قال هالسنة أعطاني فلس خمس، السنة اللي وراها ما أدري إيش قد قال السيد في وقته، يعني بين فلس وعشرين دينار هسه ما أتذكر، فشي من هالقبيل. يعني رب العالمين أعطاه 100 دينار، الله بركة. أحيانا من أؤمن بهذه الأشياء، قوانين طبيعية، فيزياء، كيمياء، طيب إلى آخره. التقيت بدكتور وأنا جالس عند الدكتور أخصائي مؤمن، ومع الأسف بعض الذين عندهم بعض العلوم الحديثة يفكر بعد عند الكون بيده، بعضهم ما عنده دين، بعضهم استهزئ. هذا الرجل لا، متدين انصافا، القرآن كله مخليه في الريسبشن محل يجلسون المرضى، فوق راسه مخلي آيات قرآنية. شفت يعني مظاهر التدين موجودة. فقلت له أول ما دخلت عنده، قلت له دكتور عجبتني. قال في شنو؟ قلت له في دينك، تدينك. وإحنا قاعدين أجا الموظف اللي يستقبل المرضى ويدخلهم، قال فلان واحد متصل يقول هاي الأدوية اللي أعطيتني إياها استخدمتها مرة وصرت زين، استمر فيها. فكر قال ما يحتاج. لطيف، مرة واحدة مستخدمين. قال أنا أول مرة اللي إيدي وصلت للحجر الأسود، قلت يا رب أدري أنت اللي تشافي، ما له ربط بي، أنت تشافي بس خليه عن طريقي. شوف الدعاء حلو، شفاء من عندك بس عن طريقي، إغناء من عندك عن طريقي، التعليم من عندك عن طريقي. تقدر تطلب كل شيء يا رب، كل أنت تسوي، وإذا مرضت فهو يشفي. صح، الله يغني. صح، خلي على إيدي، يعني اجعلني مباركا في علمي. كان عندنا طبيب توفي من أولاد ملوك إيران صفوي، دكتور داود الصفوي رحمة الله عليه، دكتور متدين. أيام كربلاء كل سنة مرة كان لازم يجي يزور، أحيانا كانت الحكومات تمنع فيزا ما يحصل، يروح على أمريكا منك عنده واسطة ياخذ فيزا ويجي يزور أبا عبد الله الحسين، جدا متدين. وكان أيضا الرجل من الفقراء ما يأخذ، من المهاجرين اللي جايين إلى هناك ما يأخذ فلوس، إذا واحد كان يدور بجيوبة حتى يطلع فلوس ما يأخذ، يقول هذا اللي ما يدري وين مخلي كم فلس خليه يروح، مجانا رجال الدين ما يأخذ من عدو تدين. هذا يقول أنا طلبت من الله، لا حد يموت على إيدي وبسببي، الموت حق على كل حال، بس هو ياكو أطباء يستحقون الناس يموتون على أيديهم، أنا اللي تجعلني من ذولاك. فعلا كان يقول الطب صوب، وهذا اللي رب العالمين يلقي في دماغك أنه ربما يكون هذا المرض مو ذاك المرض، شيء ثاني، لأن الأمراض متشابهة، تروح على الإنترنت تشوف، جيب بعض العلامات يقول هذه مشتركة بين 20 مرض 100 مرض ياهو من عندهم هذا المرض، قال هذا من الله. احنا شفنا من عنده فرد قصة لا بأس تسمعوها. يوم من الأيام دعانا، أنا كنت صغير مع الوالد الله يرحمه ويرحم موتاكم، على غداء كانوا مجموعة من العلماء، جفر الشاب قعد، شفت هذا طلع له فرد كيس نايلون في ملعقة وشوكة، كيس ثاني طلع على فرد قلاص خلاه هناك، الطريقة خاصة بالأكل، يوم اللي يأكل ما يعجبه يأكل من ماعون المرق، إذا واحد ثاني خلى الخاشوقة مالته، يوم اللي خلص قال أنا دعوتكم لحاجة، هذا ولدي وده يدرس في الولايات المتحدة الأمريكية الطب وعلى وشك أن يتخرج، جاي هنا يقول بابا شنو الطريقة اللي أنت عندك، من الفقراء متاخذ، من رجال الدين متاخذ، من اللي يدور بجيوبة متاخذ، من المهاجرين متاخذ، ما يصير الطب مهنة من المهن مثل أي تاجر، ما يعطي أمواله مجانا للناس، شنو معنى أنت مهنتك تستخدمها مجانا للناس. وشفت الطريقة مالته، بس هذه الملاعق أم غاسلته، هذه المواعين أم غاسلته، حتى هذا ما يعجبه، هو غاسل له مواعين، هو جايب له شوكة بيده وملعقة بيده. أنا قدامكم أريد أقول له هذه مو أخلاقنا، هذه مو أخلاقنا، أنت ابني وأنا أحبك ويعجبني تكون يمي، لكن بهاي الأخلاق ارجع لهناك وما أريد أشوف وجهك بعد، خليك هناك تعامل مع التجار هناك، هالطريقة اللي عنده، شو الوضع اللي عنده. فدي يوم الله يرحمه قال لي يقولون اكو مقبرة جديدة اريد اشتري فرد قبر، قلت له دكتور بعدك شباب، قلت شباب شو الدكتور ما يموت، لازم افكر في موتي انا. هذا يجعل رب العالمين بركة في عمله، بركة في مهنته، وجعلني مباركا أينما كنت. هذه القصة ربما سامعيها، رجل كان من الصالحين نزل عليه ملك من الملائكة قال الله يريد يجازيك على أعمالك الطيبة، قال ما أريد جزاء، يعني بعض الناس يعملون العمل لأن عمل خير جزاء ما أريد. ملك قال له ما يصير، الله قايل لازم أعطيك جزاء عملك في هذه الدنيا، في الآخرة كل واحد يريد في عالم الدنيا. ميس فكر قال زين أريد أكون مبارك وما حد يدري حتى أنا أنه أنا مبارك. قال له صار. فكان إذا دخل قرية تجيها بركة، يمر من قرية يوم اللي يمر ويطلع الله ينزل مطر، الأرض تصير خصبة، ذيك السنة الزراعة مالتهم تنمو، هو ما عنده خبر، هو بس مر منه. يا تلتقي بأحد ينصح فرد واحد، النصيحة كانت تقع في موقعها، هذا معنى البركة. يجب عليك أن تكون متدينا وتلتزم بالتعاليم الدينية كلها، وأن تطلب من الله البركة بإخلاصك، بطلبك من الله أن يجعلك مباركا بالعمل الصالح، بالصدقة، بالإصلاح بين الناس. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.